الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفقرة أو الموضوع الرابع عشر: الماء الذي ولغ فيه الكلب ومثله سائر المائعات. نجاسة فم الكلب ليست نجاسة معتادة، لأنها تحتاج إلى تطهير خاص. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، اكتبوا هنا قال صلى الله عليه وسلم لئلا يفهم أن هذا من كلام أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال الحافظ في الفتح كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. قال: والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه إذا ولغ، يعني بدل لفظ إذا شرب المشهور إذا ولغ. قال: وهو المعروف في اللغة، يقال ولغ ولغ بالفتح فيهما، إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه، يعني ولو لم يشرب. إذا أدخل الكلب لسانه في الماء ولو لم يشرب فإنه يقال ولغ. وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه. زاد ابن درستويه، زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب. وقال ابن مكي: فإن كان غير مائع، يعني إذا كان ما أدخل لسانه فيه ليس مائعا، يعني كان مادة صلبة، يعني مثلا الحمد لله جزاك الله خير بالكم، إذا وضع لسانه على لحم مثلا يقال لعقه. وقال المطرزي: فإن كان فارغا، يعني إذا كان الإناء فارغا، يقال لحسه. انتهى. ثم ذكر الحافظ أن لفظ شرب ثابت أيضا، يعني كما ثبت لفظ ولغ فإنه ثبت أيضا لفظ شرب. قال: وكأن أبا الزناد شيخ مالك حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى، يعني أن مالكا يروي عن أبي الزناد هذا الحديث. يقول ابن حجر: فكأن أبا الزناد كان مرة يقول إذا ولغ ومرة يقول إذا شرب، طبعا والمعنى متقارب. أدلة النجاسة: ما هي الأدلة التي تدل على أن ولوغ الكلب في الإناء معناه حدوث النجاسة؟ فالأمر بالغسل يدل على النجاسة، والتشريع يدل على أنها نجاسة غير معتادة، يعني ليست من النجاسات المعروفة التي ذكرت من قبل أو التي يذكرها الفقهاء بشكل عام. وقد ورد من إحدى الطرق عن أبي هريرة كما قال الحافظ في الموضع نفسه، يعني في الفتح، ورد لفظ طهور إناء أحدكم، يعني إذا ولغ فيه الكلب. وقال: لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث. كلمة الطهارة من أين أخذناها؟ من كلمة طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. قال: فالطهارة مصطلح تستعمل إما عن حدث أو خبث. الحدث يعني مثلا الذي يوجب الوضوء، إذا توضأ الشخص يقال تطهر. أو عن خبث يعني عن نجاسة، إذا غسلت النجاسة يقال يعني طهر الشيء من النجاسة. ولا حدث على الإناء، يعني الإناء لا يتصور منه الحدث، قال: فتعين الخبث، يعني أن الذي وقع في الإناء إذن من ولوغ الكلب هو الخبث، يعني هو النجاسة. فقوله طهور إناء أحدكم يعني حصل في الإناء خبث من ولوغ الكلب، فلذلك قيل أو قال في الحديث طهور إناء أحدكم، يعني أن الطهور إنما يكون عن نجاسة، يعني أن الولوغ نجاسة. وذكر بعد ذلك المنع من حصر الطهارة في الحدث والخبث بورود مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهره. عاد بن حجر فذكر أن الطهارة لا تنحصر في إزالة الحدث أو إزالة الخبث، وإنما قد تستعمل في معنى آخر كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هناك تطهرون بمعنى ماذا؟ بمعنى الدستور، يعني قد تأتي بمعنى آخر. وكذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم الشواك مطهرة للفم، يعني هنا مطهرة ليس المراد بها لا التخلص من حدث ولا من خبث، ليس المراد بها التخلص من حدث ولا من خبث. ثم أورد أنه ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجش، يعني هذا تصريح من ابن عباس صراحة بالنجاسة، فهذا يؤيد القول بأن الولوغ سبب ماذا؟ سبب نجاسة. قال رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن الصحابة خلافه، يعني لم يرد أن أحد من الصحابة خالف في ذلك. ومما استدل به الحافظ على النجاسة كما في الفتح في الموضع المذكور وكذلك في التلخيص، يعني في تلخيص الحديث في كتاب الطهارة في كل من باب الماء الطاهر وباب إزالة النجاسة، أنه زاد مسلم في حديث ولوغ الكلب، وكذلك النسائي وابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة زاد لفظ فليرقه، يعني فليرق ايش؟ ما في الإناء الذي ولغ فيه الكلب. فصار الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. ونقل الحافظ أن النسائي والكناني وابن عبد البر وابن مندة ذكروا تفرد علي بن مسهر وهو أحد الرواة بهذا اللفظ، قالوا لفظ فليرقه تفرد به أحد الرواة عن أبي في هذا الحديث حديث أبي هريرة. ولكن الحافظ عاد فذكر أنه قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء. طبعا التفرد ماذا يفيد؟ يعني ماذا يستنتج منه ماذا؟ ها؟ يعني إذا تفرد أحد الرواة عن غيره فمعنى هذا الشذوذ، يعني معنى هذا الشذوذ. لكن عاد الحافظ فبين أنه وجد ما يسند ذلك من طرق أخرى. قال ذكر أنه قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف، يعني أنه موقوف على من؟ على أبي هريرة على راوي الحديث. وأنه ذكر الإراقة كذلك حماد بن زيد عن أيوب عن ابن شيرين عن أبي هريرة موقوفا، وأن الإسناد صحيح أخرجه الدارقطني وغيره. يعني إذن فليس هنالك شذوذ، يعني بهاتين الروايتين اللتين ذكرهما أو بهذين الطريقين اللذين ذكرهما الحافظ يزول الشذوذ. كما أن الألباني في الإرواء كتاب الطهارة أورد طرق هذا الحديث وحكم بالصحة لا بالشذوذ على الطريق التي فيها علي بن مسهر، إذن فهي طريق صحيحة، ولذلك بنى عليها الحافظ، بنى على كلمة فليرقه أن الإراقة لا تكون إلا من نجاسة، قال وإلا فإنه قد يله الكلب ليس في الماء فقط، وإنما قد يله في زيت في سمن في لبن، ولا يمكن أن يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإراقة ذلك إلا للنجاسة، وإلا ففي ذلك تضيع للمال، لا يمكن أن يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإضاعة المال. وقد استدل الحافظ بالفتح على ان لفظ فليرقه يقوي القول بان الغسل للتنجيش وان المراق اهم من ان يكون ماء او طعاما. فلو كان طاهرا, يعني لو كان هذا الشيء الذي ولغ فيه الكلب طاهرا لم يؤمر باراقته بالنهي عن اضاعة المال, انتهى. ومعنى ذلك ان الصحيح ان ولوغ الكلب يورث النجاسة. قال الحافظ في الفتح: واذا ثبتت نجاسة سؤره, نجاسة سؤر ماذا؟ سؤر الكلب, كان اعم من ان يكون لنجاسة عين السؤر او لنجاسة طارئة كأكله الميتة. يعني اذا قلنا نتيجة لهذه الادلة بان سؤر الكلب نجس, قال فهذه النجاسة هي اعم من ان تكون لعين السؤر او لشيء طارئ كأكل الكلب للميتة. يعني ان النجاسة هنا يمكن ان تكون لان سؤر الكلب لعينه نجس بذاته, يعني واما ان تكون لان الكلب يأكل الميتة, فلذلك النجاسة دائما في فمه لانه يأكل الميتة. قال: ثم رجح الحافظ ان النجاسة لعين السؤر, لعين السؤر, لان النجاسة الطارئة لا تؤثر, بدليل ان الهرة تشارك في ذلك الكلب ولا يختم بنجاسة سؤرها كما سيأتي. يعني لو كانت النجاسة من اجل ان الكلب يأكل الميتة في فمه لكان ذلك الحكم ايضا يسبق على سؤر الهرة, لان الهرة ايضا تأكل الميتة, اليس كذلك؟ الهرة اذا وجدت ميتة ماذا ستصنع؟ ستأكل منها الكلب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الهرة انها ايش؟ انها ليست بنجس. فاذا هذا يدلنا على ان نجاسة سؤر الكلب ليست لانه يأكل الميتة, وانما لماذا؟ وانما هي نجاسة لعين السؤر نفسه, لذات السؤر نفسه, فسؤر الكلب نجس لذاته وليس لان الكلب يأكل الميتة. ثم ذكر الحافظ ان نجاسة سؤره لعينه, يعني نجاسة سؤر الكلب لعين السؤر, لا تدل على نجاسة بقية أعضائه إلا بطريق القياس. يعني بقية أعضاء الكلب هل هي نجسة؟ هذا القياس. أما النص فإنه اقتصر على الوضوء فقط. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الكلب, طبعا هذا القياس هل هو محل اتفاق؟ لا, هو عند الشافعية فقط وعند الحنابلة أنهم يقولون بنجاسة سائر أعضاء الكلب وبنجاسة سائر مخلفاته, يعني نجاسة مغلظة كنجاسة الولوغ, كنجاسة الولوغ, هكذا يقولون من باب القياس. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الكلب هل هو طاهر أو نجس, فأجاب كما في آخر المجلد 21 من الفتاوى في باب إزالة النجاسة بأن الشافعية وأحمد في إحدى الروايتين يقول بنجاسة الكلب كله بما في ذلك شعره, وأن القول المشهور عن مالك أن الكلب طاهر كله حتى ريقه. يعني انظروا تضاد في الحكم عند الشافعية والحنابلة أن الكلب نجس حتى شعره, وعند مالك أنه أن الكلب طاهر حتى ريقه. لكن يقول مالك بالغسل تعبدا, بغسل ما ولغ فيه الكلب تعبدا. وأن القول الثالث هو قول أبي حنيفة المشهور عنه والمنصور عند أكثر أصحابه, وهو الرواية الأخرى عن أحمد. أيضا أحمد له رواية أخرى تشبه هذا القول الثالث, وهو الرواية الأخرى عن أحمد أن ريق الكلب نجس وأن شعره طاهر. وقد ذكر ابن تيمية أن هذا أرجح الأقوال. ابن تيمية يرجح أن النجاسة إنما هي بالولوغ وأن شعر الكلب طاهر. وقد ذكر ابن تيمية أن هذا أرجح الأقوال, وقاس البول بالأولى على الريق. يعني قال إذا كان ريق الكلب نجسا فبالأولى أن يكون بوله نجسا، يعني نجاسة مغلظة كنجاسة الريق. قال لأن الريق يأتي من الباطن، يتحلل من الباطن، والبول أيضا يتحلل من أين الباطن. قال والبول أكبر في عرض الناس، فلذلك يعني يكون البول أيضا نجسا نجاسة مغلظة كنجاسة الولوء. فقال فإن قيل إن البول أعظم من الريق كان هذا متوجها، هذا كلام ابن تيمية. وأما الشعر ماذا؟ هذا كلام ابن تيمية الأزهر. وأما الشعر فعلى افتراض أنه على جسم النجس، وظاهر أن ابن تيمية لا يقول بنجاسة جسم الكلب لقوله فعلى افتراض. لما قال فعلى افتراض يدل على ماذا؟ يعني على أنه يقول إذا قلنا فرضا بأن جسم الكلب نجس فالشعر نابت على هذا الجسم النجس. قال فغايته أنه كالزرع النابت على أرض نجسة، فغايته أنه كالزرع النابت على أرض نجسة. فمن قال من الفقهاء بأن هذا الزرع طاهر فالشعر أولى منه، لأن في الزرع ليونة ورطوبة بخلاف الشعر. قال إذا زرعنا زرعا على أرض نجسة، هنالك من الفقهاء من يقول هذا الزرع يقول طاهر، يقول طاهر، قال رغم أن الزرع فيه ليونة ورطوبة، أما الشعر فليس فيه ليونة ولا رطوبة، فلو افترضنا أن جسم الكلب نجس الشعر جاف، يعني أنه إيش؟ أنه طاهر قياسا على الزرع النابت على أرض النجسة. قال الشعر أولى منه. ومن قال بأن الزرع نجس، فإن الفقهاء من يقول الزرع النابت على أرض النجسة نجس. قال فنقول له الشعر يسترق عنه بيبوسته وجفافه، يعني نقول له لو اتفقنا معك بأن الزرع نجس لأنه لين أخذ ليونته من عين الأرض النجسة، لكن الشعر جاف يابس فهو يسترق عن الزرع، لذلك فهو طاهر على الحالة. يعني يريد ابن تيمية أن يقول بأن الشعر طاهر على قول الفريقين من الفقهاء في الزرع النابت على أرض نجسة. وبذلك يتبين أن ما رجحه ابن تيمية هو نجاسة لعاب الكلب وفمه أيضا الفم، لأن اللعاب يأتي من الفم، يعني الفم أيضا نجس، هو نجاسة لعاب الكلب وفمه وبوله، ألحق البول أيضا من باب أولى، ويمكن أن يلحق بذلك رجيعه بشكل ظاهر. الرجيع تعرفون ما هو؟ الغائط، يعني أن غائط الكلب أيضا نجس، لأنه إذا كان بوله نجسا فأين أسوأ؟ البول أو الغائط، يعني هذا مؤدى كلام ابن تيمية. وأما الشوكاني فقد قال في السيل في كتاب الطهارة في باب النجاسات، يعني في السيل الجراح، قال وليس فيه أي في حديث الولوء ما يدل على نجاسة ذاته كلها، يعني ليس فيه ما يدل على نجاسة ذات الكلب كلها، لحما وعظما ودما وشعرا وعرقا. وإلحاق هذه بالقياس على الولوء بعيد جدا. قال إذا ألحقنا هذه الأجزاء كلها بالقياس على الولوء فهو بعيد جدا، لا سيما مع حديث ابن عمر عند أبي داود والإسماعيلي وأبي نعيم والبيهقي بلفظ كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا. قال هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أنه لا البول ولا غيره نجس، لأن الكلاب كانت تبول بالمسجد وتقبل وتدبر ولم يكونوا يرشون شيئا. وأخرج هذا الحديث البخاري بدون لفظ تبول، لكن ذكره الأصيلي في رواية إبراهيم بن معقل عن البخاري بزيادة لفظ تبول، يعني في إحدى الروايات روايات البخاري التي عن الأصيلي فيها لفظ تبول حتى عند البخاري نفسه. قال وهذا مما يقوي الاقتصار على إفادة حديث الولوء، وهذا مما يقوي الاقتصار على إفادة حديث الولوء، يعني أننا نقتصر على أنه يفيد النجاسة في الولوء فقط ولا نتجاوز بهذه النجاسة إلى غير الولوء، وذلك لحكمة للشرع لا نعقلها، والواجب علينا العمل بما دلت عليه النصوص وإن لم نعقل الحكمة التي وردت لها. إذن فهنا الشوكاني في السير الجرار انتهى إلى القول بأن النجاسة لا تكون إلا الولوغ فقط، وأن بقية ما في الكلب طاهر حتى البول. طبعا هذا رأيه أين في الشيء نيله في النيل أنه قريب من رأي ابن تيمية، يعني نقل كلام الحافظ الذي سنذكره بعد قليل، وقال وهذا الكلام قال، يعني قال من الشوكاني طبعا، وهذا الكلام له دلالته. قال ومما يدل على ما ذكرناه إيجاب التشريع والتكريم، فإنه مخالف لما ورد في غسل سائر النجاسات، يعني كأن هذا حالة استثنائية، يعني التشريع والتكريم لا يعرف في غسل أي نجاسة أخرى، فكأن هذا خاص بالولوء. ومما يؤيد ما ذكرناه من الاختصاص لحكمة لا نعقلها، يعني في حكمة أمرنا فيها بالتشريع والتكريم فيما يخص الولوء فقط فلا نتوسع. ومؤدى كلام الشوكاني أن التشريع والتكريم في إزالة النجاسات هو على خلاف القاعدة المعتادة فيها، يعني على خلاف القاعدة المعتادة في النجاسات. ما هي القاعدة المعتادة في النجاسات؟ أنها تغسل حتى تزول، ليس فيها تشريع ولا عدد معين ولا تكريم. وما كان على خلاف القاعدة فلا ينبغي أن ينبني عليه التوسع بحيث تقاس عليه بقية أجزاء الكلب ومخلفاته. ثم زاد الشوكاني فأيد كلامه بحديث ابن عمر الذي ذكرنا أن الكلاب كانت تبول في المسجد ولا يرش شيء من ذلك. طبعا أيهما أقدم، النيل أم السيل؟ النيل أقدم، والسيل كان في آخر حياة الشوكاني، يعني أنه ألفه في آخر حياته، يعني أنه الرأي الذي رجحه أخيرا. إلا أن الحافظ في الفتح في الموضع المذكور من قبل قال عن حديث ابن عمر والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال، يعني كانت الكلاب تترك في المسجد في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته، في نفس الرواية أبي عن ابن عمر، زاد الإسماعيلي في نفس الرواية من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر، قال ابن عمر وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الكلاب إلى آخره، فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام. وبهذا ينتفع الاستدلال على طهارة الكلب. طبعا أنا نسيت هنا أن أنقل أنه في نفس الرواية التي في هذا الحديث التي عند الإسماعيلي من طريق ابن وهب فيها أن عمر كان يقول كان يمنع من اللغو في المسجد، عمر بن الخطاب كان يمنع من اللغو في المسجد، فابن عمر ذكر هذا قال الآن أصبح الله ممنوعا في المسجد، وقد كنت من قبل أبيت في المسجد وكانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، يعني معناها أن الأمر صار فيما بعد وضان آخر حتى أنه كان يمنع اللغو في المسجد فضلا عن أن يسمح للكلاب بأن تقبل وتدبر وتبول. فماذا استنتج ابن حجر من هذا؟ استنتج من هذا أن هذا الحديث لا يمكن الاستدلال به على طهارة الكلاب، قال لأن التشريع جاء بالتدريج، يعني ما أدى كلامي هذا، ففي بداية الأمر كانت الأمور هكذا لكن في نهاية المطاف كرمت المساجد ومنعت حتى ومنع فيها اللغو حتى فضلا عن أن يصح للكلاب فيها بأن تبول. قال فينتفع الاستدلال بالحديث على طهارة الكلب. وأما قوله في الحديث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إن كان عاما في جميع الأزمنة لأنه اسم مضاف، طبعا الاسم المضاف إذا أضيف إلى معرفة فيفيد ماذا؟ يفيد العموم، يعني معناه ليس محصورا على زمن رسول الله، إنما في كل الأزمنة. يعني معناه قد يأتي من يقول هذا يفيد جواز أن تبول الكلاب في أي زمان، قد يستفيد أي أحد من هذا العموم فيقول هذا الكلام. قال لكنه مخصوص، يعني لكن هذا العموم مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد. يعني قد تعقب هذا العموم خصوص وهو الأمر بصيانة المسجد ومنع اللغو فيه حتى اللغو. ومن خلال الأمر يمكن القول بأنه لا داعي للتشدد في القول بنجاسة الكلب كله ومخلفاته كنجاسة الولوغ بالتغليف. يعني هذا تشدد الذي يقول بأن كل أجزاء الكلب وكل مخلفاته نجاستها مغلظة كالولوغ، هذا فيه تشدد. ولا التساؤل أيضا حتى يقال بطهارة الكلب كله وجواز أكله، يعني عند المالكية أنه يجوز أكل الكلب. واحد يخبرني أنه رأى في تونس بعينه رأى الكلاب معلقة في المجزرة، يعني للبيع يعني للأكل. هذا تساؤل زائد مع ورود الأحاديث الصحيحة المنفرة من الكلاب، يعني كيف يصل الأمر إلى حد أن يؤكل الكلب مع وجود أحاديث منفرة من الكلاب واقتنائها وأنه ينقص من أجر متخذها دون ما استثني كل يوم قراطان. طبعا ما الذي استثني؟ كلب الشيد وكلب الزر وكلب الماشية. وأنه ينقص من أجر متخذها كل يوم قراطان وأنه لا يجوز ثمنها، في حديث أن الرسول نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن مشاتبة، فكيف تؤكل وقد نهى الرسول عن عن ثمنها؟ وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وأن الكلب من ذوات الناب المفترسة فهو من السباع، والرسول يقول كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وذلك وأن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، هذا في حديث أيضا عند أحمد وأبي داود أن الله إذا حرم أكل شيء حرم إيش؟ ثمنه. فتحريم ثمن الكلب معناه تحريم إيش؟ تحريم أكله. فيعني ما لا يؤكل لحمه نقول بأنه طاهر، يعني هذه المسألة بأن بوله طاهر مثلا، لأن بوله طاهر. إذن يمكن الاقتصار في التغليب على نجاسة الولوغ كما ورد في النص، هذا هو العيش القول الوسط، يمكن الاقتصار في التغليب على نجاسة الولوغ كما ورد في النص، ويكون حكم الكلاب في البول والرجيع ونحوه حكم الشباع وما لا يؤكل لحمه كما سيأتي. يعني تبقى هذه المسألة معقولة، يعني لا نقول بأن نجاسة بول الكلب مغلظة كالولوغ، وإنما كبول السباع. وأيضا يعني يمكن أن يقال في جسد الكلب ما يقال في جسد السباع، في جسد يعني السبع. قال الشيخ سعيد حوا هذا لبيان أضرار ولوغ الكلب. قال الشيخ سعيد حوا في كتابه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الكلام على الصفات الأساسية للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها صدقه عليه الصلاة والسلام نماذج من حديثه الذي صدقته علوم عصرنا من غير النبوءات. قال نشر الدكتور جراد كينتشر في مجلة كوسموس الألمانية مقالا تحت عنوان الأخطار التي تنشأ عن اقتناء الكلاب والاقتراب منها جاء فيه. طبعا هذا نشر هناك في ألمانيا حيث يعني يدخلون الكلاب معهم إلى غرفة النوم، وحيث يجللون الكلاب كل التدريب. جاء فيه إن ازدياد شغف الناس بالكلاب في هذا العهد الأخير يضطرنا إلى نفس الأنظار للأخطار التي تنجم عن ذلك، وخاصة إذا دفع اقتناؤها إلى مداعبتها وتقبيلها والسماح لها بلحش الأيدي وترتيها العطف وضلات الطعام من أوانيها. فكل ما ذكر مع نبوه عن الذوق السليم، يعني مع بعده عن الذوق السليم ومنافاته للآداب لا يتفق وقوانين الصحة، فإن الأخطار التي تهدد صحة الإنسان وحياته بسبب هذا التسامح لا يستهان بها، فإن الكلاب تصاب بديدان شريطية أو بدودة شريطية تتعداها إلى الإنسان وتصيبه بأمراض عضالة وقد تصل إلى حد العدوان على حياته. يعني هذا بعض ما ظهر من أضرار الكلاب، أنها مصابة بديدان شريطية فيها خطورة حتى على حياة الإنسان. فبهذا نعرف شيئا من الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا على خطورة الولوغ من الكلب. ويقال بأن الدودة الشريطية يعني أو أن هذه الأضرار موجودة في فم الكلب والله أعلم، قد تكون الدودة الشريطية في الفم أو في غير الفم، لكن هذا يلقي لنا ضوءا على شيء من الحكمة في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لنا التطهير الخاص لما ولغ فيه الكلب. وبناء على ما سبق فإن نجاسة الولوغ بالكلب هي التي تختص وحدها بالتشبيع والتشريف، ونجاساته الأخرى يعني كنجاسة البول والرجيع نجاسات معتادة يعني كالنجاسات العادية، وإلحاقها بذلك أولى للسبوعية. اشتم الكلام الذي ما بين بذلك أولى إلى حد كلمة للسبوعية حتى يستقيم الكلام، وإلحاقها بذلك أولى للسبوعية، ولأن الكلب غير مأكول اللحم يعني فنلحقه بالسباع وبالحيوانات التي لا يؤكل لحمها، ولأن الضرر الخاص محصور في فم الكلب فيقتصر عليه، ولو كان يتجاوزه إلى غيره يعني إلى غير الفم ولو كان يتجاوزه إلى غير الفم حتى يكون الكلام واضحا ولو كان يتجاوزه إلى غير الفم لما سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه في خطورة ونجاسة مغلظة في غير الفم لما كان الرسول سكت عن ذلك، لأن تأثير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكلام الشوكاني وابن تيمية وأبي حنيفة ورواية عن أحمد في هذا الاتجاه والله أعلم، في هذا الاتجاه يعني لأن الشوكاني وإن كان في آخر أمره في السير قد قال ذلك الكلام، لأنه في النيل كان موافقا أو قريب الموافقة لابن حجر لأنه نقل كلام ابن حجر الذي في الفتح. ونجاسة الولوغ تكون في الماء وفي المائعات المطهرة أو المشروبة أو المأكولة ونحوها، يعني نريد أن نعمم هذا الحكم لأن الحديث أصلا يعمم ليس خاصا بالماء، لأنه يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ولم يذكر سواء أكان في الإناء ماء أم كان فيه لبنا أم كان فيه يعني أي مادة أخرى من المطهرات مثلا، يعني افرض أنه ولغ الكلب في إناء فيه مثلا ديتول مثلا. قال الحافظ في الفتح الحكم واحد، قال الحافظ في الفتح بالموضع المذكور من قبل وفي الحديث وهو حديث الولوغ دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعا، يعني بشرط كون ذلك الشيء مائعا، لو لم يكن مائعا هل يتعدى؟ يعني إذا لحس لحما في الإناء فمعناه يقتصر على ما لحسه وما حوله لا 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 يتأثر. وعلى تنجيش المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة، إذا وقع نجاسة الولوغ في جزء من الماء فإنه يسري إلى بقية الماء. وعلى تنجيش الإناء الذي يتصل بالماء لأنه أمر بغسل هذا الإناء، وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، الماء والماء بوقوع النجاسة فيه يعني المقصود نجاسة الكلب. وإن لم يتغير، شوفوا كان معنا قاعدة من قبل يعني رجحناها أنه اشترط التغير مشاكلة، لكن هنا هل اشترط التغير؟ لا. وإن لم يتغير لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا، في الغالب يعني هو إذا ولغ يبقى الماء بطعمه ولونه وريحه لا يتغير، وكذلك أي ماء. وتكلم الحافظ على الإراقة، ويظهر من الحديث والروايات في هذا الموضوع أن الولوغ إنما يورث النجاسة سواء يورث بدل يؤثر أوضح. إنما يورث النجاسة إذا كان في إناء مما يستخدم في الارتفاق اليومي في البيوت، يعني مش أي إناء. قد يقول واحد البرميل إناء، هل الولوء يؤثر في البرميل؟ الظاهر أن المقصود الإناء الذي يستخدم في الارتفاق اليومي، يعني في الانتزاع اليومي في البيوت، في البيوت ونحوها، يعني في الفنادق مثلا، في اللوكندات. أضيفوا هنا يعني فعلوا سهم إلى أعلى، إن كنت تكتبوا على الكلام في فراغ على الصفحة، فعلوا سهم من بعد ونحوها واكتبوا على الكلام. أما فيما كان أكبر من ذلك الإناء، أما فيما كان أكبر من ذلك الإناء، إيش المقصود الإناء هنا؟ يعني الإناء الذي في البيت. أما فيما كان أكبر من ذلك الإناء أو في كمية أكبر من الماء، كمية كبيرة من الماء، من الماء أو الماء، فإن النجاسة تتشتت ويذهب أثرها، سواء كان الماء قلتين أم أقل، إلا أن القلتين سقف أمان زائد، كما سبق الكلام، عند ذكر القلتين، طبعا عند الشافعية والحنابلة يقولون أي كمية دون القلتين لا بد من إراقتها وغسل الإناء، لكن إذا كان الماء قلتين قالوا يحتمل ولوغ الكل. طبعا هذا لا في شيء دليل عليه، وإنما يعني اجتهاد. فنحن نقول بأن الرسول خصص هذا الحكم في الإناء، والمقصود به الإناء الذي في البيت. لو قلنا بالقلتين فإن القلتين سمية كبيرة، يعني معناه افرض أن كلبا ولغ في زيت وهو دون القلتين، كم نحن وصلنا إلى تقدير القلتين؟ وصلنا إلى تقديرها بكم؟ ب191 لتر. تصوروا لو معنا 190 لتر زيت ولغ الكلب، يعني كمية كبيرة. معنا على هذا الرأي ايش نفعل بهذه الكمية؟ خلاص نرميها. ها؟ لا لو خلينا 190، يعني اقل بلتر واحد، اقل بلترين واحد، معنا على هذا المدار ماذا نصنع؟ نرمي بها كله، يعني ضيع، مع انه لا يوجد دليل. الرسول قال في اناء احدكم، هذا قد له حوض ما عادش اناء، فكذا لما يكون في 190 لتر قد له حوض. فلذلك الراي الاقرب والاوفق ان يقال ان بان هذا الحكم محصور فيه كما قال الرسول في الاناء. طيب القلتين يمكن ان نستفيد من واسع ان هذا أمان زائد، يعني إذا ولغ في قلتين فهو أمان، يعني معناه يطمئن الإنسان اطمئنانا كاملا أنه لا يوجد أي ضرر. ما دون القلتين قد يعاف الإنسان هذا الماء، لكن هل يقول بنجاسته؟ لا، يمكن أن نستعمله وفي أي وجه من وجود استعمال، يعني لا نقول بنجاسته، نكون قد استفدنا من هذه الكمية عندما لا نحصر بنجاستها وإن كانت أقل من القلتين، ونحصر حكم النجاسة في ما كان في الإناء المعتاد. طيب طيب افرض أن الشخص هذا ليس عنده مال لكي يشتري، يعني سائلا إضافيا لكي يكافر، يعني خلاص يتعطل، أو جاء في مكان بعيد، يعني يسافر مثلا أنت في قرية سافر إلى المدينة علشان تشتري علشان تكافر، أو عندك ماء مثلا تريد أن تتوضأ، يعني كيف تفعل وأنت في وأنت في مكان بعيد؟ فهذا شيء عملي، هذا شيء عملي، لأن الرسول حصل الأمر في الإناء. وطبعا سنورد ما يقوي هذا القول. والإناء كما في لسان العرب هو ما يرتفق به، يعني ربما لا يطلق الإناء على البرميل، ها؟ يعني ربما لا يطلق الإناء على البرميل أو الحوض. هكذا أنا رجعت إلى لسان العرب، قال الإناء ما يرتفق به، لسان العرب المحيط بابن منظور، قال الإناء هو ما يرتفق به وما بلغ أن يعتمل ما يعانى به من طبخ وغيره، لأنه جاء من أنا بمعنى بلغ وأدرك، يعني ما بلغ أن يعتمل به من طبخ وغيره. وقد ذكر ابن حجر في الفتح في الموضع المذكور من قبل أن قوله في إناء أحدكم في الحديد ظاهره العموم في الآنية، يعني يعم الآنية ما يسمى إناء. البرميل لا يسمى إناء لأنه ضخم، أو الخزان، الخزان لا يسمى إناء، ظاهر العموم في الآنية. وبمفهومه قال هكذا ابن حجر، وبمفهومه يخرج الماء المستنقع، وبه قال الأوزاعي مطلقا. ما معنى الماء المستنقع؟ سيذكره الآن. وذكر المناوي في ذوب القدير عند شرح الحديث كان له قدح من عندان، ذكر المنع من نقع البول في البيت من حديث عند الطبراني في الأوسط، ذكر الولي العراقي أنه جيد. وقد بين المناوي أن المراد بالإنقاع هو طول المخ، انتهى. يعني هذه الكلمة قال ابن حجر يخرج بذلك الماء المستنقع. ما هو ما معنى المستنقع؟ الذي يطول مخه. أخذنا هذا المعنى من أين؟ من كتاب آخر من ثوب القدير للمناوي. أين ذكر المناوي هذا الكلام؟ ذكره عندما شرح حديث كان له قدح من عيدان، يعني من الذي كان له؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، قدح من عيدان، والعيدان بمعنى من خشب النخل، كان له قدح وكان يبول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كان يوجد عندهم مراحيض في البيوت، فكان في الليل يبول في القدح تحت السرير. وبهذه المناسبة، بمناسبة شرحه للحديث، طبعا هو الأحاديث مرتبة بالحروف الأبجدية، يستطيع الإنسان يهتدي إليه إلى الحديث بالحرف الأبجدي. فتعرض أثناء شرحه لهذا الحديث لحديث آخر أن الرسول منع من نقع البول في البيت، قال كيف الرسول يبول في الإناء وفي نفس الوقت هو نهى عن نقع البول في البيت؟ لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منقوع أو مستنقع. فهو رد أيضا على هذا، قال صحيح أن الحديث جيد، رواه الطبراني والعراقي قال بأنه جيد، لكن قال المقصود طول المخ، أما أن يبقى ليقتن كثيرا في الليل حتى يظهر يطلع الفجر ثم يرمى لا يسمى هذا إيش؟ لا يسمى نقعا، قال لا يسمى نقعا، يعني هذا وقت قصير. قال فالنهي في الحديث يحمل على الوقت الطويل، لكن الوقت القصير في الليل فقط ويرمى البول لا يسمى هذا نقعا. المهم استفدنا من كلمة النقع أنها تعني المخ الطويل. إذن فالخزانات التي يبقى فيها الماء أو المايع وقتا طويلا وولغ فيها الكلب، هذه تخرج من أيش؟ تخرج من مفهوم الإناء، إذا ولغ الكلب في إناء أحد تخرج، لا تدخل في هذا الحكم. يعني الخزانات التي تبقى فيها المواد فترة طويلة سواء في البيوت أو في المصانع أو في أي مكان آخر لا تدخل في حكم الولوغ، يعني إذا ولغ فيها الكلب فلا تدخل، لأن المقصود فقط الأواني الصغيرة التي لا ينكب فيها الماء طويلا، يعني تستخدم باستمرار ويبقى فيها الماء والمائع وقتا قصيرا. قلنا سيكون المقصود بقول الحافظ ابن حجر انه يخرج الماء المستنقع، اي الماء الذي يطول نفسه، ومعنى ذلك انه لا تدخل في حكم الولوغ مياه الخزانات والاحواض وما شابه ذلك مما يحفظ كمية كبيرة من الماء او اي سائل اخر قد يطول نفسه، وانما يختص حكم الولوغ بعموم الآنية التي يرتفق بها باستمرار، يعني ينتفع بها باستمرار ويتم تفريغها دوما ويعاد ملؤها واستخدامها، وحجمها محدود، حجمها صغير. ومما يؤيد ذلك ما ورد في جامع الفقه في كتاب الطهارة في حكم وضوء الكلب بالإناء، أن ابن القيم ذكر أنه صح عن أبي هريرة ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن أبا هريرة سئل عن الحوض يلأ فيه الكلب ويشرب منه الحمار فقال لا يحرم الماء شيء. هذا أبو هريرة الذي روى حديث العيش حديث الولو، يقول إذا ولغ الكلب في الحوض فإن الماء لا يحرم، يعني معناه يجوز استعماله. يعني إذن الولوغ إنما يأخذ حكمه في الإناء فقط. وقال ابن تيمية في المجلد 21 من الفتاوى في الموضع المذكور سابقا إنما ذكر ولوغ الكلب، فأما إذا كان اللبن كثيرا فالصحيح أنه لا ينجس، يعني كلب ولغ ذو لبن، معك أنت في مصنع معك مثلا 180 لتر حليب، جاء الكلب وضع لسانه بسرعة ومشى، يعني خلاص صاحت هذه الكمية. بكم عندنا الآن اللتر الحليب بكم؟ لا لا أكثر، اللتر 120 أو 130 مش هكذا؟ يعني اضرب كم يطلع كم الخسارة. فابن تيمية ماذا قال؟ قال الصحيح أن هذه الكمية إذا كان الحليب كثيرا أنه لا ينجس، قال فأما إذا كان اللبن كثيرا فالصحيح أنه لا ينجس، لكن لو كان في إناء صغير يعني هذا يراق ويغسل الإناء. ها؟ لا بأس، أنت إذا بأس لازم لابد أن تبين للناس، لكن مثل ما قلنا الولوغ يسير ويتشتت في الكمية الكبيرة فلا يترك الأثر. ها؟ وطبعا يمكن ان يستخدم مثلا في انتاج الجبن، طبعا اذا استخدم في انتاج الجبن يمكن يدخل في معاملة اخرى، يعامل معاملة اخرى، يدخل في تشرير اخر. يمكن ايضا ان نضيف له مواد حافظة، يمكن ان نعقمه، لكن القول بالنجاسة معناه ما ينفعش حتى التعقيم، شاكرا اذا قلنا بالنجاسة معنى حتى لو عقمتنا خلاص نجس، لكن اذا قلنا بانه ليس نجسا يمكن ان نعقنا مثلا. ها؟ هذه الفكرة الاولى التي قال المكاثرة، لكن فرضنا معنى لها بالكمية، بمعنى ان الكثرة التي تكون في الماء لا يؤثر فيها الولوء، وانما يكون التأثير في الكمية القليلة التي تكون في اناء سواء تغيرت ام لا، يعني سواء حصل لها التغيير ام لا، لانه لا عبرة، ليست العبرة بالتغير في حالة الولوء، بخلاف النجاسات. اضيف هنا إناء سواء تغيرت ام لا، بخلاف النجاسات الاخرى، بخلاف النجاسات الاخرى التي لا تؤثر الا بمعيار التغير كما سبق، يعني النجاسات الاخرى لا تؤثر في السائل الا اذا حصل التغيير، اما هنا فلا. ويمكن القول هنا انه عندما تعافى النفس شيئا من الماء او الماء مما يزيد حجمه ان يكون عن ان يكون في اناء معتاد، سوى عن مما يزيد حجمه عن ان يكون في اناء معتاد مما ولغ فيه الكلب فلا يحكم بنجاسته. لكن نفرض أن الإنسان عاف هذا، فيمكن أن يستفاد منه في أي وجه من وجود الاستعمال، ولا يفسد الذوق الشخصي في ذلك على الآخرين ممن لا يعافون. يعني أنت عدت هذا الماء لأنه ولغ فيه الكلب ولكنه كمية كبيرة، لا تجعل ذوقك الشخصي يؤثر على الآخرين، يمكن أن يستخدمه الآخرون، وفي هذا حفاظ على الأرزاق والممتلكات والمياه، يعني الزيوت التي قلنا، السمن، كميات الحليب، يعني فيها حفاظ على هذه الكميات، ويمكن ان تستخدم او تستعمل في استعمالات اخرى مما لا تعاف فيه. ويبقى الكلام على لعاب الكلب اذا وقع على غير الاناء، فانه الحكم اذا ولغ الكلب، اذا لحس الكلب فوضا، أو قبض على الصيد، فالموضع الذي قبض فيه على الصيد بفمه ما حكمه؟ يبقى الكلام على بهذا الكلي إذا وقع على غير إناء الصيد أو السيد أو اليد أو لحتى يدك أو نحو ذلك، فهل يجب تطهير ذلك؟ ذكر ابن تيمية في الموضع المذكور من قبل أنه لا يجب غسل لعاد الكل إذا أصاب الصيد. قال في أظهر قولي العلماء، وهو يبدى الروايتين عن أحمد، يعني قال لأنه ما في الدليل. وأما ابن حزم فقد ذكر في المحلى في المسألة 227 أنه يغسل لعاب الكلب من الثوب ومن الصيد. ابن حزم رغم ظاهريته لكن رأى أنه يغسل من الثوب، يعني من لعاب الكلب إذا وقع في الثوب وكذلك على الصيد. وذكر ابن القيم في الموضع المذكور من قبل في موضع إضافة التراب إلى الماء من أجل غسل موضع الوضوء كالثوب أو نحوه، ذكر موضوع إضافة التراب إلى الماء مما يدل على اعتبار تطهير الثوب ونحوه عند ابن القيم. يعني هذا يدل على ماذا؟ على أن ابن القيم يرى أنه يغسل أيضا الثوب. يمكن نقول مع المؤذن حتى يكمل. الله أكبر الله أكبر. يعني سنكمل بقية الصفحة. مما يدل على اعتبار تطهير الثوب ونحوه عند ابن القيم من ولوغ الكلب، كما أنه أشار إلى الصابون والأسنان، هذه تستخدم في التطهير، وهل ينوب أي منهما عن التراب؟ والصحيح أن الشرع ما دام حدد مادة التراب مع الماء فلا يجوز العدول عن ذلك، لأننا نجهل كامل الحكمة. ما هي الحكمة من استخدام التراب؟ نحن نجهل الحكمة الكاملة في ذلك، ولو علمنا جزءا منها فلا نعلم الحكمة كاملة. فنتوقف عند النص، وقد نقل الشيخ سعيد حوا في الموضع المذكور سابقا كلاما على أهمية استعمال التراب علميا كمطهر. فهنالك بعض الجراثيم وبعض الطفيليات لا ينفع معها مطهر إلا التراب. طيب، بقي معنا شيء وهو الخنزير، هل يلحق بالكلب؟ ذكر الحافظ بالتلخيص في الموضع المذكور من قبل رده على البيهقي، عندما استدل البيهقي على أن الخنزير أسوأ حالا من الكلب، لأنه ورد أن عيسى يقتل الخنزير في كل الأحوال، مع أن الكلب لا يقتل فقط، مع أن الكلب يقتل فقط في بعض الأحوال. يعني البيهقي لأنه شافعي يرى أن الخنزير حكمه كحكم الكلب، وكذلك الحنابلة، فقال الدليل على أن عيسى يقتل الخنزير، قال اقتلوه في كل حال، أما الكلب فلا يقتل إلا في بعض الأحوال، يعني فالخنزير أسوأ حالا من الكلب، ولذلك يقاس على الكلب الأولى، يعني أن نجاسته مغلظة. الحافظ رد عليه ابن حجر، هذا أيضا شافعي رد عليه، وبين الحافظ أن علة القتل، أن علة القتل التي من عيسى للخنزير هي الرد على النصارى الذين يأكلونه، وليس أنه يعني أسوأ من الكلب. ثم ذكر يعني ابن حجر أن النووي في شرح المهذب، شرح المهذب ليس المقصود به المجموع، اختار أن حكم الخنزير حكم غيره من الحيوانات النجسة، وأنه يغسل من ولوغه مرة. هذا النووي هو شافعي، قال هو مثل سائر الحيوانات. الخنزير اختار هنا في المجموع أن الخنزير نجاسته كنجاسة الحيوانات الأخرى غير مأكولة اللحم، وأنه يغسل من ولوغه مرة واحدة وليس سبع مرات، استدلالا بحديث ثعلبة عند الحاكم. أظهرنا أبو ثعلبة، مش هكذا؟ أبو ثعلبة الخشني، اسمه ثعلبة ولا أبو ثعلبة؟ أبو، أيوه، هو أبي، بحديث أبي ثعلبة، بحديث أبي ثعلبة عند الحاكم وأبي داود في غسل قدور أهل الكتاب التي يطبخون فيها الخنزير إذا احتاج إليها المسلم. الرسول ما حدد كم تغسل مرات، يعني أنها تغسل كسائر النجاسات، ليست نجاسة خاصة كنجاسة في ولوغ الكلب. وفي الحقيقة لم يرد دليلا بتغليظ نجاسة الخنزير، ويمكن الاستدلال على النجاسة المعتادة فيه، يعني في الخنزير، بحديث أبي ثعلبة، سوء أبي، بحديث أبي ثعلبة وبقوله تعالى عن لحم الخنزير فإنه رجس، وغاية ذلك أنه يشبه الحمار الآلي الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن لحمه أنه رجس أو نجس كما في المتفق عليه. أين ذكر الرسول عن لحم الحمار أنه رجس أو نجس؟ في خيبر. يعني هذه اللفظة تتطابق مع اللفظة التي وردت في القرآن عن الخنزير بأنه رجس. يعني فإذا غاية ما هنالك أن نجاسة لحم الخنزير كنجاسة لحم الحمار، فما دام لا يوجد تشبيع في الحمار فلا تشبيع ولا تسريب في الخنزير. ورد الشوكاني في النيل بباب نجاسة الحيوان الذي لا يؤكل رد القول بالتشبيع في الحمار، لأنه أيضا قد قيل بأن نجاسة الحمار تغسل بالتشبيع. من الذي قال هذا؟ ورد عن أحمد رحمه الله أنه قال بالتشبيع في الحمار. رد الشوكاني على هذا قال لأن الحديث أطلق الغاسل، الرسول قال في خيبر قال اغسلوها، ما قال سبعا ولا حدد، قال لأن الحديث أطلق الغاسل. وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله عند الكلام على النجاسات فيما بعد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.